فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن أتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين ليد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ومعي معكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيل الشيخ شعبان درويش من الإجابة على أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى، وأيضا البث المباشر على صفحتنا، صفحة قناة الندى، صفحة القناة على الفيسبوك. أسأل الله عز وجل القبول، إن شاء الله تعالى سيعمل معنا لعله من الآن. فمن كان عنده سؤال عبر الصفحة فليفعل إن شاء الله تعالى، ونحن سنجيبه بإذن الله تعالى مع فضيل الشيخ شعبان درويش. الشيخ كريم سائل يسأل ويقول: ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يوم عاشوراء يوم عظيم ذو شأن عند الله تبارك وتعالى، فهو من شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، وهو اليوم الذي أنجى فيه الله عز وجل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقومه، وغرق فيه فرعون وقومه. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، كما ورد في حديث صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم عاشوراء في مكة ولا يأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. ولما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم، فقالوا: يوم عظيم مبارك أنجى الله فيه موسى وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم لما كان في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في آخر حياته أن يخالف أهل الكتاب، فقد ورد في الحديث أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، يوم عاشوراء تصومه يهود وتصومه النصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يقصد بذلك التاسع مع العاشر، ليكون بذلك خالف صيام اليهود والنصارى. إذن صيام يوم عاشوراء له فضل عند الله عز وجل، فهو كما قال النبي: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. ففي هذه الحالة صيامه في حد ذاته له فضل كبير، لكن الخلاف هل يفرض في صيام صيامه إفرادا؟ خلاف الأولى. لا أقول مكروه، ولا أقول حرام، ولا أقول محدثة ولا بدعة. ليه؟ لأن النبي طول حياته عليه الصلاة والسلام كان يصومه مفردا صلى الله عليه وسلم، لكنه في آخر حياته تمنى لو أنه عاش إلى قابل لا يصومن معه التاسع مخالفة لليهود وللنصارى. لكن كما يقول أهل العلم، صيام عاشوراء على أربعة مراتب، أربع درجات. المرتبة العليا أن يصوم عاشوراء مع يوم قبله ويوما بعده. المرتبة الثانية أن يصوم عاشوراء مع التاسع، يعني تاسعاء وعاشوراء. المرتبة الثالثة أن يصوم عاشوراء والحادي عشر، يعني يوما بعدها. المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي أدنى المراتب درجة عند الله عز وجل، هو أن يفرد صيام عاشوراء فقط دون أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيمكن أن يصومه الإنسان، لكن هذا خلاف الأولى. الأفضل له أن يصوم يوما قبله على الأقل أو يوما بعده على الأقل، مخالفة لليهود والنصارى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل. إذن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صيام الأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله تعالى، تسعاء وعشرة، ومن لم يتمكن أقل شيء يصوم الخميس إن شاء الله تعالى. هل له أن يجمع النيتين شيخ كريم، صيام عشراء مع
نعم من
الخميس؟
كانت له عادة،
نعم
من كانت له عادة وفقط عشراء يجمع النيتين، من كانت له عادة وفقط يوم عرفة فإنه يجمع النيتين، أو من كانت له عادة مثلا في أي صيام يصوم مثلا كصيام داود عليه السلام وجاء الخميس معه يصام بالنيتين، نعم، لأن هذه نوافل يمكن أن تجمع فيها النوايا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فصوت الله يرضى عنك، تفضلي يا فندم.
لو سمحت عاوز أسأل شيخ سؤال.
تفضلي يا فندم.
أنا اتخانقت أنا وجوزي وسبت البيت ومشيت.
مشيتي من البيت بعد خناق.
فقعدت في أسبوع.
نعم.
هو رن عليا وقال لي تيجي البيت لوحدك.
مش حضرتك سألت السؤال ده لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي أمس؟
نعم؟
سألت السؤال ده لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي أمس؟
بس مجاوبنيش، معرفتش الإجابة.
لا هو جاوبك، بس هاتي السؤال الله يرضى عنه عنك. اتفضلي.
صوتها شوية.
ارفعي الصوت الله يرضى عنك. هو زوجك قال لك علي الطلاق، أنت اللي هتيجي من البيت وحديك لوحدك.
لا قال لي لو
وأخوه اللي راح جابك، مش كده؟
لو ما جيتيش البيت لوحديك هتكون طالق بالتلاتة.
طالق بالتلاتة.
فأنا جه أخوه أخدني. بس نيت إنه ما حدش يروح، ولا هو يروح ولا حد يروح. طيب. فأنا ما قدرتش أقول له هذه حاجة زي كده. منع للمشاكل، فمشيت مع أخوه. فهل كده تكون وقع الطلقة؟ عايزة أعرف الإجابة لو سمحت.
حاضر. الشيخ أجابك أمس، وسأعيد السؤال على فضيلة الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم. أم محمد، لكن قبل اتصال أم محمد يا أستاذ أيمن عندي رجاء، من سأل لماذا يكرر السؤال؟ يعني ما دمت قد أخذت أخذت الجواب.
ممكن أيمن ما ياخدش باله من كده.
لا ده أنا بقول لأستاذ أيمن، ده بقول لإخواننا وأخواتنا المشاهدين، لأن في بعض الناس يسألون في حلقة العصر ثم بعد ذلك يسألون في حلقة المساء مع الشيخ الآخر نفس السؤال بنفس الصيغة، رغم الجواب قد يختلف أحيانا فيقع في بلبلة أو في حيصة بيص، يعني كبنك فيصل مثلا.
هو مش من مصلحته.
مش من مصلحته نعيد السؤال.
لا مش من مصلحة السائل أنه يكرر السؤال، لأن ده ممكن يوقعه في الحيرة لو اختلفت الإجابات، وممكن أمر آخر يوقعه في الوسواس أصلا.
صحيح. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك، ربنا يبارك لنا في عمرك وفي عمر الشيخ.
وفيكم بارك الله. رفع الصوت من فضلك يا أختنا، تفضلي.
ماشي حاضر. عايز اسال الشيخ سؤالين. اول سؤال، ما الحكم في زوجي ما بينفقش على مراته ولا على عياله؟
لا ينفق،
لا ينفق عليهم لا في اكل ولا في اي مصاريف البيت خالص، وهي بتنفق من مرتبها ومطحونه ما بين شغلها وما بين مصاريف عيالها ومدارسهم وكده. ده اول سؤال. وهو الفلوس بتاعته ما يعرفش هي ما تعرفش عنها اي حاجه. ده أول سؤال. تاني سؤال. الحكم في واحدة موظفة وحواجبها بيضة فبتصبغ، ده حرام؟
تشغيل الحواجب؟
لا، صبغة بني. صبغة بني، لأن حواجبها بيضة وبتسهر في وسط الناس وعامل لها مشاكل يعني كده. ألف شكر.
مع السلامة. هل معنا صلاة أخرى يا أستاذ أيمن؟ استاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد الشيخ شعبان، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
تفضل. قناه النادي
يا رب يسعدك
الشيخ. بارك الله فيكم. معايا سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الاول، هل صد الصحابه والعوذ بالله هو كفر عقيده مخرج من المله، ولا هو كبيره من الكبائر؟
اعد السؤال حبيبي الغالي وارفع الصوت. ماذا؟
صد الصحابه والعوذ بالله.
هل سب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم
كفر عقيده يعني مخرج من المله، يعني الذي يصب احد من الصحابه هل هو كفر عقيده بلا خارج من المله، ولا هو كبيره من الكبائر؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، الفرق بيننا وبين الشيعة، هل هو في اصول العقيده ولا في مسائل فرعيه؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخ كريم، فضل أستاذ علي.
أستاذ أحمد متعكم الله بالصحة وشيخنا الشيخ.
يا رب عزيز. وأنت والمسلمين جميعا، تفضل.
شيخنا ما حكم يعني أنا في عملي في إجبار على حلق اللحية، فهل أترك العمل بسبب إن أنا عايز أنفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عارف الأمر.
هل أنت عندك بديل آخر يعني أنت مضطر لهذا العمل؟ في بديل آخر؟
أنا مستأجر يعني مستأجر شقة، معايا طبعا زوجتي وأولادي، بس حاليا أنا في مدينة جديدة، ما يعني حاليا ما فيش بديل، بس ممكن في يعني فيما بعد إن شاء الله يعني ببحث عن بديل فعلا يعني.
طيب فأمان الله. أم يوسف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقت التلفزيون يا أم يوسف من فضلك، تفضل.
بقول لك يعني الواحدة لما كنتش بقالها 40 سنة ما بتصليش.
ربنا يعفو عنا وعنها.
هتعمل إيه طيب؟ تصلي الصلوات على بعض، تصلي الصلوات في وقتها ومع الوقت بوقته.
حاضر. فأمان الله. معانا صلاة آخر؟ نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية. طبعا الأخت يعني سألت أمس والشيخ أجابها، لكن لا بأس. هي زوجها قال عليها الطلاق بالتلاتة عشان هي غضبانة وعند أهلها. أنت اللي هتيجي وحديك، اللي هتيجي لوحدك، تمام، على حد تعبيرها ووصفها. أخوه هو الذي ذهب وأتى بها، فهل تقع هذه الطلقة أم ماذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هي لم توقع الطلقة، لكن هو الذي أوقعها، لأنه هو من بعث أو أرسل أخوه إليها، أو أخوه هو الذي أوقعها لأنه هو الذي ذهب إليها وأحضرها من بيت أهلها. ففي هذه الحالة يسأل هذا الزوج، هل نيتك الطلاق أم نيتك التأكيد واليمين؟ فإذا قال كانت نيتي اليمين، عليه في هذه الحالة أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم وأن يتوب إلى الله تعالى، لأنه لما حلف أخطأ وحلف بالطلاق، والأصل ألا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى. ثم عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، وإلا فيصوم 3 أيام بدلا عنها. أما إن كان يقصد بهذه اليمين التي قالها الطلاق، ومع ذلك ذهب أخوه وأحضرها، ففي هذه الحالة يقع اليمين طلاقا، لكنه يقع طلقة واحدة ولا يقع ثلاثا، فينظر هل هناك طلقات سابقة ولا شيء. فإذا كانت هناك طلقات سابقة يراع أن هذه طلقة من ضمن عدد الطلقات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على الفيس شيخ الكريم من خلال البث المباشر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يسلم على حضرتك، ربنا يسلمكم جميعا من كل سوء. هل رجل تاب وعارف طريق أو عرف طريق الله ثم انتكس ثم أراد أن يتوب، هل تقبل توبته؟ أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ الحبيب بارك الله فيك، كلنا تقريبا هذا الرجل الذي يقع في المعاصي ثم يتوب إلى الله عز وجل، ثم يقع في معاصي أخرى ربما مثلها أو أقل منها، ثم يتوب إلى الله عز وجل، وهكذا حياة المسلم. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا، لما أعلى درجات أهل الإيمان المتقون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني عصوا الله عز وجل بسبب الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قال ابن عباس يعني تابوا وندموا. فهكذا حياة المسلم، كلما أذنب يتوب إلى الله عز وجل، كل ما وقع في ذنب يتوب إلى الله عز وجل. وأما مسألة القبول فهذه مسألة يختص بها ربنا تبارك وتعالى، نحن نقول على الصحة والخطأ، يصح هذا منه وتصح توبته؟ نعم تصح توبته، وإذا صحت التوبة نرجو الله عز وجل لها القبول. والنبي كما يقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كل بني آدم خطاء، خطاء يعني كثير الخطأ، او متكرر منه الخطأ،
صيغة مبالغة.
كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ايضا من اسئلة الصفحة شيخ كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش في بلدي، الاخ يقول موضع السكن صعب قليل جدا، حيث نرهن البيت من صاحبه باعطائه مبلغا كبيرا مع اعطائه ثمن الكراء، يبدو انه هو مغربي، كل شهر مبلغا بسيطا. نعم شيخ كريم، مرة أخرى، موضوع السكن في بلادهم صعب،
نعم،
حيث نرهن البيت أو من صاحبه، بيرهنوا البيت من صاحب إعطائه مبلغا كبيرا مع إعطائه ثمن الكراء، الإيجار يعني،
نعم، لا
مع الرهن بيدلوا إيجار كل شهر مبلغا بسيطا. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
إذا اتفق الطرفان وتراضيا على هذه الصورة من المعاملة فلا بأس، لأن هي كما يفعل عندنا في بلادنا، اللي هي إما أن يكون هناك مقدم للإيجار مبلغا كبيرا مقدم من الإيجار يخصم منه أجزاء شهرية، وهذه ليست الصورة التي يسأل عنها الأخ، وإما أن يكون هناك مبلغ على سبيل التأمين، التأمين المستأجر عندنا يدفع تأمين مبلغ كبير وبعدين يدفع الإيجار الشهري، والتأمين هذا نظير يعني لو أن البناية أو البيت أصابه شيء من العطب أو أصابه شيء من الخراب فإنه يصلح وتعدل هذه الأوضاع من مبلغ التأمين فيما بعد. هذه الصورة لا بأس بها إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الصلاة في مكان العمل مقبولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أكرر مرة أخرى لإخواننا وأخواتنا،
ولا لا يكون عن القبول،
المسألة مسألة القبول دي هذه لا يسأل فيها الشيخ ولا يسأل فيها أحد، إنما صحيح. يسأل فيها الله تبارك وتعالى، بمعنى إنه ندعو الله عز وجل بالقبول. كان السلف عليهم رحمة الله يسألون الله، يعني يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد ما يجتهدوا في رمضان غاية الاجتهاد يدعون الله عز وجل 6 أشهر بعده أن يتقبل منهم رمضان. فإحنا ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا صلاة العصر اللي صلناها، أن يتقبل منا صيام عاشوراء، أن يتقبل منا سائر العمل. فهذا القبول لا يسأل عنه الإنسان، إنما الإنسان يسأل عن الصحة والخطأ. فالعمل ده صحيح ولا العمل ده خطأ؟ العمل صحيح إذا توفر فيه الشرطان، أن يكون أولا يراد به وجه الله تبارك وتعالى وهو الإخلاص وحسن القصد والنية، والشرط الثاني أن يتوفر فيه شرط المتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر في العمل ثاني الشرطان كان هذا العمل صحيحا، وكان هذا العمل يرجى له القبول، يرجى يعني نسأل الله له القبول. أما العمل ده مقبول ولا مش مقبول لا علم لي ولا
هو
علم
لي. هو يصلي لا يصلي في المسجد، إنما يصلي في مكان عمله. الصلاة تجزئه مع حرمانه من الثواب
تجزئ
25 درجة أو 27 درجة.
إذا كان الزملاء في المسجد اتخذوا مكانا في محل عملهم،
نعم،
جعلوه محلا لصلاة الظهر والعصر مثلا أو الصلوات التي يكونون فيها أثناء فترة العمل، فإن هذا المسجد لا، فإن هذا المكان له حكم المصلى المؤقت، يعني مش المسجد، لأنه لا تقام فيه الصلوات الخمس وليس له مؤذن الراتب وإمام الراتب،
لكن تعد صلاة،
لكن
جماعة.
هي صلاة جماعة، نعم هي صلاة جماعة فيها الأجر والثواب، نعم فيها الأجر والثواب، لكن طبعا لا تعدل نفس الجماعة في المسجد، لأنه أجر المسجد شيء وأجر المصلى في البيت ولا في جهة العمل شيء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الزوج لا ينفق على الزوجة ولا على الأبناء، والزوجة لا تعلم شيئا عن مصروفات الزوج، وهي التي تنفق على البيت وعلى أولادها، فما حكم هذا الزوج شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا قبل الزوج أنا أقول نعم هذه الزوجة بارك الله فيها التي تنفق من مالها ما لا يجب عليها أن تنفقه على نفسها وعلى أولادها وبناتها، فأجرك إن شاء الله عز وجل محفوظ جدا عند الله تبارك وتعالى، ولعل هذا يعطيك حقا في الولاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وأهل العلم يقولون على المرأة رعاية البيت إذا انعدمت رعاية الزوج، إما لموت وإما لطلاق وإما لتقصير كحالة هذا الزوج. في شيء ولا حاجه؟
نعم اتصال. في سائل يسال معذره شيخي الكريم واصل ثم اقول بعد ذلك.
طيب خلاص ان شاء الله. فالشاهد اما الزوج في مثل هذه القصه او هذا السؤال، الزوج لا شك انه مقصر ولا شك انه مخطئ، وهو مرتكب لكبيره من الكبائر، يعني معصيه كبيره جدا. الانسان يضيع اهله ويضيع زوجته واولاده ولا ينفق عليهم، كيف تكون له ولايه ولا قوامه على البيت والله عز وجل ربط القوامه بما ينفق الزوج من ماله على اهله وعلى اولاده وعلى زوجته؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، وبالتالي لا شك انه مقصر وعليه ان يتوب الى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مثل هذا الزوج بهذا الوعيد الشديد، قال كفى بالمرء اسما، يعني كفى به ذنبا عظيما أن يضيع من يعول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قبل أن أخذ الأستاذ مصطفى، السائل يا أستاذ أيمن الذي كان يسألكم عن موعد إعادة هذا اللقاء، لقاء أهل الذكر في الحلقة حلقة العصر، يكون في الثانية والربع صباحا من صباح اليوم التالي، يعني قبيل الفجر بساعة ساعة ونصف تقريبا، فأسأل الله عز وجل القبول لمن يسأل، وهذا حقهم، لأن في بعض الناس لا يناسبهم مشاهدة اللقاء الآن لكن يناسبهم مشاهدة اللقاء قبيل الفجر إن شاء الله تعالى. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخونا الأستاذ مصطفى. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل يا فندم. أستأذنك ابتعد تماما عن التلفزيون أو أخفض صوت التلفزيون تماما عشان أعرف أسمعك كويس. وطي صوت التلفزيون. طيب السلام عليكم أستاذ محمد. بارك الله فيكم شيخ كريم. تشقير الحواجب، المرأة الأخت تسأل عن لو كانت المرأة كبيرة في السن يعني حواجبها بيضاء، فلو صبغتها باللون البني أو شقرتها بهذا اللون، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول مثل هذه المرأة يجوز لها في هذه الحالة إذا كانت حواجبها بيضاء أن تصبغها أو تشقرها بأي لون إلا السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هذه المرأة الكبيرة في أبي قحافة وقد كان شيخا كبيرا، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فيمكن أن تغير هي لون هذا الشيب في حواجبها بأي لون آخر اللهم إلا السواد، لأن مثل المرأة الكبيرة والرجل الكبير لا يتصور سواد شعره، وبالتالي يكون في نوع من التدليس وتغيير لخلقة الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين يا رب.
وفيكم بارك الله، جزاكم الله خير، تفضل.
لو سمحت ليه أربع أسئلة، معلش عذرا
تفضل.
يعني الله المستعان. أول سؤال، هو لابد من استعمال اليد اليسرى، أو لابد يعني استعمال الإيد أثناء الاستنجاء، ويعني لابد من دوت؟
واضح السؤال، هاتي السؤال الذي يليه.
كتير بكثرة يعني بدل استعمال. السؤال الثاني، يجوز لو القرآن شغال مثلا وواحد في الخلاء بيغسل أو بيعمل أي حاجة مثلا وبيطول جوه مثلا، إن هو يستمع إليه ويركز معاه ويعيد الآيات يعني من غير ما يتنطق بيها يعني في ذهنه؟
حاضر.
طيب والسؤال الثالث، معلش، هو في أقوال في ترك المصحف مفتوح، إن حد يسيب المصحف مفتوح في بيته وكده، يعني يسيب المصحف مفتوحة في الأوض أو كده، دي فيها حاجة حرام أو حاجة؟ في ناس بتقول إن يعني الموضوع فيه حرام وكده.
السؤال الرابع.
انا نسيت بقى، جزاك الله خير.
بامان الله. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا احمد؟
اهلا مرحبا يا ام احمد، تفضلي.
بارك الله في عمر يا رب ونفعنا الله بعلمه.
يا رب. تفضلي.
اول سؤال يا شيخ، في يعني في شعر بينزل من الوحده من
يعني طب معانا ولا لا؟ السلام عليكم. نعم شيخ الكريم، متعكم الله الصحة والعافية. أخونا محمد يسأل عن، نسأل الله العافية، عن حكم سب الصحابة، هل من يسب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين خارج من الملة أم مرتكب لكبيرة؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذه المسألة فيها أكثر من قول لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، فمنهم من يقول أنه سب جميع، سب أي أحد من الصحابة إلا الصديق رضي الله عنه فهو مرتكب لكبيرة وهو فاسق باتفاق هؤلاء الآن. أما سب الصديق رضي الله عنه بالذات لأن صحبته هو الوحيد التي ثبتت بنص القرآن الكريم في قوله تعالى ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا،
ثاني اثنين
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو الوحيد الذي ثبتت صحبته بيقين وقطعيات القرآن الكريم، فيكون سب الصديق والعياذ بالله كفرا لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل. ومن أهل العلم من سوى بين الأمرين باعتبار أنه كافة الصحابة عدلهم القرآن الكريم ونشر فضلهم القرآن الكريم وأقر بمنزلتهم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم آيات صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجر رضي الله عنهم، يعني هذا من أجل المنازل والفضائل عند الله عز وجل، ويأتي هؤلاء البؤساء والعياذ بالله يسب هذا، فإن سبهم في هذه الحالة نقد لكتاب الله عز وجل. لكن على العموم نحن نقول هذه المسألة بهذا التفصيل موجودة في كتب أهل العلم، وهذا الكلام لا ينطلي إلا على كبراء الروافض وأشياخهم وعلماءهم، أما عامة الروافض فهم مساكين أجهل من الجهل نفسه وأغلب من الغلب نفسه، فلا ينسحب هذا الحكم عليهم خاصة المعينين، لأن تكفير المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، وهذا عمل صعب جدا لا يقوم به إلا أكابر أهل العلم من ناحية، وهو لا يتيسر لنا لأن أحدهم وأعيانهم ليس بين أيدينا من ناحية ثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
حفظ الله شيخ شعبان، جزا الله عنا كل خير، وجزاك الله خيرا يا شيخ أستاذ أحمد،
الله يرضى عنك،
ربنا يبارك في حضراتكم وينفعنا بعلمكم يا رب.
اللهم آمين. تفضل.
عندي سؤال ورجاء.
تفضل.
السؤال هو الحديث الذي يقول إن المرأة من تطهر من الحيض قبل المغرب فعليها ظهر وعصر، ومن طهرت قبل الفجر فعليها مغرب وعشاء، ما صحته؟ وهل من صلى عصر فقط أو عشاء فقط هل عليها شيء؟ أما رجاء فنتمنى من الشيخ ومن كل الشيوخ يعني أن يدعو إلى من يكون لمن يصحح للثانوية العامة، فقد ظلمنا والله سبحانه وتعالى أعلم ولا نشتكي إلا إلى الله، فمن لا يصلح للتصحيح فلا يصحح. لقد ظلمنا ظلما بينا ولم نأخذ شيء، الحمد لله، ونشتكي إلى الله
لعله خير
الشيوخ الكرام أن ينصحوا كل من يصحح في الثانوية العامة، وجزاكم الله عنا كل خير
وإياكم فأمان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. هو الخط اللي اتصل أخير ده أستاذ أيمن أجود في الصوت، يعني بارك الله فيك، دي حقيقة. الثاني فيه تشويش. الفرق بين الشيعة والسنة شيخ كريم، هل هو يعني فرق في الأمور الفرعية أم في الأمور العقائدية شيخ كريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الله يغفر لنا ولك يا أستاذ محمد.
آمين.
لا تستمع إلى هؤلاء المجعجعين إنه الفوارق بين أهل السنة والروافض هي في أمور فرعية، هذا تدليس على الناس، إنما الفوارق فوارق جوهرية وهي في الاعتقاد أكثر منها في الفرعيات. هؤلاء أولا يباينون أهل السنة في اعتقادهم في القرآن الكريم، فالقرآن عندهم ليس قرآنا محفوظا، إنما القرآن عندهم قابل للزيادة والنقصان وهم يتهمون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة أنهم حذفوا من القرآن آيات تبين جلالة منزلة علي بن أبي طالب وتنص على ولايته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هم أصلا يشككون في صدق الوحي وصحته في نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن غلاتهم من يقول إن الوحي كان نازل على علي لكن جبريل تواطأ مع محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ الرسالة من علي وهو المستحق لها وأنزلها على النبي محمد. هراء طبعا وضلال وكلام جنان في جنان وخبل في خبل، لكن غلاتهم يقولون بهذا. ثالثا هم يقولون، وذا كان يقول صاحب كتاب الحكومة الإسلامية وهو إمامهم في العصر الحديث، كان يقول في كتابه الحكومة الإسلامية اللي بيتحدث فيه عن الحكومة والخلافة الإسلامية إنه قرآننا لا يمثل واحد على 40 من مصحف فاطمة الذي بين أيديه،
اللي دخل السرداب
اللي عندهم اللي في السرداب اللي لم يظهروه إلى اليوم قرابة 16 قرن من الزمان أو 15 قرن من الزمان، ومع ذلك يدعوا إن في مصحف فاطمة وكانوا يقولون في يد علي بن أبي طالب، ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه يوما ما، ولا اعترض به على الصحابة ولا احتج به على الصحابة ولا أقام به الحج على الأمة، ولا هم أخرجوا إلى اليوم. فده هل يقال في مثل هذه الفوارق إن دي فوارق فرعية؟ فرعية يعني في الطهارة وفي المسح على الخفين
وصول العقيدة،
دي صلب العقيدة،
صحيح.
فإذا كان الخلاف بينه وبينهم في القرآن وفي حقيقة النبوة أيضا، بل هم في النبوة يعتقدون أن الولاية عندهم أفضل من النبوة، أعلى درجة من النبوة. ثالثا هم يعتقدون في أئمتهم الاثنى عشر رضي الله عنهم، وهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نسل فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، يدعون فيهم العصمة ويشاركون الصوفية في أن لهم الأمر من بعد الله عز وجل في تصريف الكون. طب هي ديت فوارق فرعية برضو ولا ده فوارق في صلب العقيدة؟
طبعا مش كل يعني ليسوا سواء،
هم طبعا هم
الشيعة
هم فرق نعم. وأقول غلاتهم يقولون بهذا،
غلاتهم يقولون بهذا نعم. لكن كلام في أصول العقيدة،
طبعا هذا غيض من فيض، لأن مش عايزين نشغل المشاهدين أكثر،
والموضوع يطول شرحه. خلينا في الفقه شوية بقى أستاذ محمد عشان أنت واخدنا كده يبقى كم يوم، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك. أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، الوقت في بالنسبة لما بقى صعب في التشهد اللي هو الأخير، التشهد الأخير في الصلاة، بفضل رفع صباعي من أول التشهد لحد آخر يعني الصلاة ومن غير ما حرك صباعي، ولا في تحريك، ولا حرك صباعي عادي؟ وبالنسبة لصلاة الظهر بسلي الأربع ركعات اللي هم قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، ولا اثنين واثنين، اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر بالنسبة للسنة؟ جزاك الله خير
وإياك أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. من أسئلة الصفحة على الفيس، أحيانا أسهو السائلة أو السائل يقول في صلاتي يعني تأتي بركعة ويأتي بركعة دوما ويبني أو تبني على الأقل، أنا داخل المستشفى وأحاول قدر الإمكان أن أصلي، فأول ركعة أحضرها وأنا واقف. ده سؤال تاني شيخ كريم، لأنه يصلي وواقف للظروف ثم بعد ذلك يجلس. مسألة البناء على الأقل دوما، هل هذا يعد من الوسواس الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
طبعا لو الإنسان تمادى في تكرار هذا والمداومة عليه يكون هو من أدخل نفسه وأقحم نفسه في الوسواس. ليه؟ لأنه مش متصور أنه الإنسان في كل الصلوات كده يغفل ويسهو، لكن إن غلب على ظنه أنه سهى في هذه الحالة يبني على الأقل ويسجد للسهو بعد التسليم أو بعد الصلاة، خشية أن يوقع نفسه في الوسواس. ولم يكن هذا التكرار من البناء على الأقل، لم يكن تكرار هذا والمداومة عليه من فعل السلف عليهم رحمة الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أنس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم أنس، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال حضرتك عن طلع من التلفزيون يعني ان خال الزوج محرم للمراه.
خال الزوج هل هو محرم للمراه ام لا؟
ايوه ايوه
خال ولا ابن خال؟
لا خال الزوجه ابن خالها ما قولا واحدا يعني. طيب الخال مش كده؟
خال الزوج.
طيب فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في سؤال مش عارف اللي كاتبه على صفحتنا يعني غريب جدا لكن انا هقراه لان انا مع الشيخ شعبان يعني فقلبي مطمئن. يقول تكذبون وتفترون على الله والله ده يعني نحن والله على ما اقول شهيد ان نواصب يصومون العشراء من محرم بغدا بالحسين. النواصب اللي هم اهل السنه عندهم بالحسين فهو اليوم الذي فرحت به آل مروان وآل زياد وبني أمية. السؤال ده سؤال ولا شتيمة؟
خلينا دعنا من السب والشتم.
نعم.
فهذا ليس من خلقنا ولا من سبتنا.
نعم.
نحن نقول لمن شتمنا لن نعصي الله عز وجل فيك لأن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ليس بطعان. المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما تعقيبي على الرسالة فيكفي أنه يسمي عامة أهل السنة والجماعة النواصب. قضي الأمر. النواصب يعني نحن الذين ناصبنا علي رضي الله عنه وآل فاطمة ونسل فاطمة والحسين والحسن ونحن من ناصبناهم العداء. هذا طبعا
هذا كذب.
هذا جهل.
نحن نحب رسول الله
هو بيت رسول. هو مسكين. هو يردد ما غرسه فيهم شيوخهم وحاخاماتهم إن جاز التعبير. لكن نحن لا نصوم عاشوراء لأن الحسين ولا الحسن ولا فاطمة ولا حتى سيدنا علي. نحن لا علاقة لنا في صيام عاشوراء بجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. صيام عاشوراء متعلق ببيان فضله على لسان النبي
عليه الصلاة والسلام. مش شماتة يعني. مش صيام شماتة.
شماتة ولا شيء. النبي يعني عليه الصلاة والسلام
صامه صلى الله عليه وسلم
في مكة ولم يؤمن بصيامه. ولما جه المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم وسبب صيامهم وصيامه له عليه الصلاة والسلام أنه يوم أنجى الله فيه موسى وأهلك فيه فرعون. والنبي بنفس لسانه يقول إحنا كمسلمين يعني هو والمسلمون نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وبين فضل صيامه أنه يكفر ذنوب سنة ماضية. فإحنا بنصوم عشان الأمرين دول. أولا عشان النبي صامه صلى الله عليه وسلم شكرانا لله على نجاة موسى وهلكة فرعون. ونصومه لأن النبي بين لنا فضل صيامه صلى الله عليه وسلم وأنه يكفر ذنوب سنة ماضية. لا علاقة بصيامنا في هذا اليوم بشماتة ولا بمقتل الحسين ولا بآل مروان ولا شيء من هذا أبدا.
رضي الله أعلم تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الحسين
نحن نحب الحسين.
هم أجهل الناس بالحسين
رضي الله يعني تعالى عنه.
كما يقول أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله يقول على هؤلاء من الله ما يستحقون. يعني على الروافد من الله ما يستحقون يعني من الذم والعتب والعقاب. ليه؟ قال هم من غرروا بالحسين فدعوه إلى بلادهم ثم هم من أسلموه إلى قتلته.
رضي الله تعالى
رضي الله عن الحسن ورضي الله عن الحسين. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سيدة شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. الأخت فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا.
ممكن
أغسل رأسي. هاتي السؤال من الأول يا أخت فاطمة من فضل.
هذا سؤال
أغسل
رأسي يعني ونشرب.
يعني ما بتعرفيش تقرأ يعني؟ طيب.
بقرأ قرآن. أغسل رأسي.
أنت ما بتقريش قرآن؟
نعم سؤالي. أغسل قرآن الوحش. أغسل رأسي.
أغطي رأسي
أثناء الحجاب القرآن. أثناء قراءة القرآن.
طيب.
حاضر حاضر يا أخت فاطمة. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلق اللحية من؟ أستاذ شريف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ شريف.
حضرتك طيب.
وحضرتك طيب يا فندم. تفضل.
بنقولك أنا
أستأذنك وطي التلفزيون يا أستاذ شريف من فضلك.
حاضر حاضر.
درجات لك ولكل المتصلين والمتصلات. اتفضل.
طيب. انا ما نخش نستعجل عشان الوضوء للصلاه.
استنجاء. بعد ما بستعجل واخلص اطلع اتوضي بحس ان في نقطتين ميه كده نزلوا مني غصب عني، هل دي يفسد الوضوء؟
حاضر.
ماشي،
أمين. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي، مسألة حلق اللحية، يسأل عن حكم حلق اللحية عشان العمل يعني مضطرا، فهل في هذا ضرورة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب، إذا كان هذا العمل لا بديل له عنه، يعني لا يستطيع أن يجد فرصة عمل أخرى، وأن تركه العمل يكون مضيعة لنفسه ولأسرته ومن يعولهم ومن ينفق عليهم، فنقول في هذه الحالة اصبر واحتسب هذا عند الله عز وجل، وأنت في حكم المضطر. أما إن يسر الله عز وجل لك فرصة عمل آخر غدا أو بعد غد ولو كانت بقيمة مالية أقل، فإن هذا أفضل وأبرأ لذمتك عند الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الوقت يداهمنا والأسئلة على الصفحة كثيرة جدا، وأيضا معي بعض الأسئلة شيخ كريم من المتصلين. السلام عليكم أحبتي في الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا لأجله. يسأل ويقول: ما حكم تقصير الثوب، وهل هناك إثم على عدم التقصير؟
تقصير الثوب.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل: هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على أشهر قولين. القول الأول ذهب إليه الحنابلة، وهو أن إسبال الثوب، يعني عدم تقصيره إلى ما فوق الكعبين، إسبال الثوب حرام إذا كان هذا بغير خيلاء، أما إذا كان بخيلاء وعجب وكبر فهو أشد وأسوأ.
نعم.
وقد وردت في هذا أحاديث مشهورة.
بارك الله.
أما جمهور أهل العلم فهم يقولون إنه إسبال الثوب إذا كان بعجب وخيلاء فإن هذا ممنوع وحرام، أما إذا كان بغير عجب ولا خيلاء ولا كبر، إنما هو عادته وعادة قومه، فلا بأس في ذلك. ويستشهدون على هذا بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء سقط مني
في النار
تقريبا ما زاد على الكعبين فهو في النار. فسيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إن ثوبي ينزل عني أو ينزل مني من غير إرادة، يعني أخذه ولكن بينزل، يعني بيتطاول. قال: يا أبا بكر، أنت لست ممن يفعله خيلاء. فقيدوا هذا أو حملوا المطلق على المقيد، وقالوا إذا كان بخيلاء فلا شك أنه حرام عند الطرفين، أما إذا كان بغير خيلاء فهو مباح عند جمهور الأئمة.
نعم،
وغير مباح عند الحنابلة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف تسأل عن من لم تصلي 40 عاما ثم بدأت الصلاة بعد ذلك، فماذا تفعل في الصلوات الفائتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا تتوب إلى الله عز وجل توبة الندم على ما سبق، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، واللهج إلى الله عز وجل بالدعاء أن يغفر لها ما قد سلف منها. ثانيا عليها القضاء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، يعني تحاول أن تقضي هذه الصلوات مع كل وقت وقت آخر أو وقتين، وهي عازمة وعاقدة نيتها على أن تقضي ما تيسر لها من القضاء، وفي نفس الوقت تكثر من صلوات النوافل إذا استطاعت ذلك، حتى يتوب الله عز وجل علينا وعليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دين الله أحق بالقضاء أو حق بالوفاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. استخدام اليد اليسرى أثناء الاستنجاء شيخ كريم، ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الممنوع المنهي عنه في حديث سلمان رضي الله عنه هو أن نستنجي باليمين. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين. فالاستنجاء يكون باليد اليسرى وليس باليد اليمنى، والإنسان يحاول مع وجود الشطافات المعاصرة يحاول أيضا أن يتحسس الموضع بيده اليسرى، لأنه أحيانا الشفاط أو الشطاف نفسه لا يكون كافيا في إنقاء المحل،
أو استخدام البدائل المناديل
أو استخدام المناديل أو غيره، فإنه صحيح. هذا يكون أحوط وأأمن في إنقاء محل التبرز، أعزكم الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت لو تستمع أو أحدون يستمع إلى القرآن وهو في الخلاء، وربما تردد بعض آيات القرآن وهي تستمع في نفسها دون أن تتلفظ بها، فما حكم هذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من المكروهات ذكر الله عز وجل في محل الخلاء، إنما هل يمكن أن نسمع؟ نعم يمكن أن نسمع، نسمع بأنفسنا، نسمع بقلوبنا، لكن لا نردد ولا نحرك الشفاه بآيات القرآن الكريم، لأن هذا المحل ليس محل قراءة القرآن ولا محل ذكر الله تبارك وتعالى، إنما يكون هذا في قلوبنا ونفوسنا فقط. وقد كان بعض السلف تراجع عليه الأحاديث المكتوبة في كتبه وهو في الخلاء استثمارا للوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا الأخت تسأل عن حكم المصاحف المفتوحة، لا أدري هل المصحف مفتوح هكذا ولا هي مشغلة المصحف في المذياع ولا القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هناك بالفعل بعض البيوت اعتادت أن تضع المصحف على التسريحة مثلا وهو مفتوح، يعني كأنهم يعتقدون أن هذا في نوع من البركة وأن هذا في نوع من طرد الشياطين والعفاريت والكلام ده، لكن لا شك أن هذا العمل لا يتناسب مع جلال القرآن وقداسة القرآن، لأن هذا يصيب أوراق القرآن ببعض العفار والأتربة، وبالتالي إغلاق المصحف ما دمنا لا نستعمله، يعني لا نقرأ فيه، فإغلاقه أولى صيانة له وحفظا له من الغبار والتراب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة الشيخ الكريم على الفيس، ما حكم زوج يفرض على زوجته النقاب ولا تستطيع لتضييق التنفس أو لضيق التنفس، وهو يقول لا هتتعودي؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا لست مع الزوج الذي يفرض، لكن أنا مع الزوج الذي يعود الزوجة على النقاب، والمفروض أنها تكون أحرص من الزوج على أن ترتدي النقاب، خاصة إذا كانت شابة، يعني ليست في سن الشيخوخة، وخاصة إذا كانت حسناء وضيئة، ففي هذه الحالة النقاب أصون لها وأحفظ لها، والمفروض أنها أحرص من الزوج على هذا صيانة لنفسها، خاصة في وسط يعني الفتن المحيطة التي لا تخفى لا عليها ولا علي الزوج ولا علينا أيضا. لكن أنا أيضا أذكر الزوجة بأنه مسألة أنه النقاب يعوق التنفس، هذه مسألة للأسف الشديد يعني ليست واقعة ولا حقيقية، بالعكس أنا سمعت أطباء الحساسية وأطباء الأنف والأذن والحنجرة ينصحون بعض النساء بأنها تلبس النقاب حتى لا تصادر الهواء البارد بوجهها وأنفها، وحتى يكون النقاب ينقي الهواء الذي يدخل إلى الفم وإلى الأنف من الأتربة والعفار، يعني هو أعول لها حتى لو كانت تعبانة ومريضة، لكن هو لا يضيق مجاري النفس، إنما هذا من الوساوس الشيطانية، فداعي عنك هذا الوسواس واستمعي إلى كلام الزوج، فإنما هو ينصحك ويأمرك بطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. المرأة إذا أرادت أن تصلي سنة الظهر القبلية أو البعدية، يكون أربع ركعات قبل وأربع ركعات بعد ركعتين، أم تصلي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عموما هذه الصلوات من النوافل ليست من الفرائض والواجبات، فإذا صلت أربعا قبل الظهر، ومعنى قبل الظهر يعني بعد الأذان وقبل أن تصلي الفريضة، وليس معناها أنه قبل أذان الظهر طبعا، إنما لو أرادت أن تصلي فتصلي أربعا قبل أن تصلي فريضة الظهر، وتصلي ركعتين بعد فريضة الظهر، هذا أنسب وأقرب للسنة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أثناء التشهد الأخير، هل الأصبع يكون يعني هكذا مستقيما دون تحريك طوال التشهد أم ماذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في موضوع رفع الأصبع في التشهد وردت ثلاث صفات عن أهل العلم، تقريبا هي محصورة في هذه الصور الثلاثة. جمهور المحدثين أو مذهب المحدثين إنه من بداية التشهد إلى نهايتها يرفع أصبعه هكذا، أصبع السبابة يرفعها دون تحريك إلى نهاية التشهد. والقول الثاني عند بعض المحدثين أن يرفعها ويحركها من بداية التشهد إلى آخره. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الأصبع يرفع في موضعين، عند التشهد وعند ذكر لفظ الجلالة أثناء التشهد. أي صفة من الصفتين الأولى والثانية فهي صحيحة إن شاء الله، الصفة الثالثة مرجوحة، لكن كل هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة بها وبغيرها صحيحة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المرأة لو طهرت من حيضها قبيل المغرب أو عند الغروب، هل لازمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإن طهرت عند الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء من اليوم السابق؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالفعل هذا قول موجود عند بعض أهل العلم، إن من طهرت قبل الغروب بما ييسر، بما يعني يسمح لها بالغسل وصلاة الظهر وصلاة العصر، يعني مثلا هنفترض أن طهرت قبل الغروب بعشر دقائق، هي دوبها تغتسل، فإذا اغتسلت خلاص ذهب وقت الظهر والعصر. لكن لو طهرت قبل الغروب مثلا بساعة فيمكنها أن تغتسل براحتها، ويمكنها أن تصلي الظهر والعصر، باعتبار أن الظهر والعصر مما يجمع في وقت أحدهما. وكذلك مع الفجر، لو طهرت قبل الفجر مثلا بساعة تستطيع أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء إبراء لذمتها. هذا قول مشهور وموجود عند أهل العلم. والقول الثاني يوجب عليها صلاة واحدة فقط، يعني لو قبل الغروب يبقى العصر تصليه، ولو قبل الفجر يبقى العشاء تصليه، باعتبار ان وقت العصر ممدود حتى الغروب، ووقت العشاء ممدود حتى اذان الفجر عند بعض اهل العلم، لا عند كل اهل العلم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بس عشان حد ما ابناش،
الله يرضى عنك شيخي، خال الزوج او عم الزوج هل يكون او يكون احدهما من محارم الزوجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لابنتنا السائلة أقارب الزوج أنت مالكيش أي علاقة بهم على الإطلاق، إلا والده فقط لغير، والده فقط لغير، زي والدك ده محرم ليكي إلى النهاية إلى الأبد. إنما مسألة أخوه ولا عمه ولا خاله، دي أخوه هو وعمه هو وخاله هو، هؤلاء هم الحم الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فيش علاقة بينك ولا محرمية بينك وبينهم أبدا. إنما عمك أنت وخالك أنت وجدك أنت، هم دول محرمك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت فاطمة تسأل وتقول إذا قرأت القرآن هل يلزمها أن تتحجب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، من ناحية الجواز يا فاطمة يجوز، لكن انت بتسألي عن الافضل والاكمل، الافضل والاكمل ان تكوني مستورة عند قراءة القرآن، يعني عند قراءة القرآن الافضل تتوضئي وتكوني جلسة مستقرة مستريحة مطمئنة، وكوني متجهة الى القبلة، وايضا تكوني لابسة عباية صلاتك او على الاقل شربك على شعرك، حتى تكوني اكمل وافضل في قراءة القرآن واحشم بين يدي الله عز وجل. هذا من ناحية الأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا شريف بعد الاستنجاء والوضوء يشعر أو ينزل منه نقطة بول أو نقطتان، شيخ الكريم فما حكم الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيك أنه إذا استنجى عزكم الله داخل الحمام أن يتنشف، لأنه أحيانا النقطتان المتساقطة اللي هو بيشعر بيها تكون من أثر ماء الاستنجاء وليست من البول، فإحنا مش عايزين ندخل نفسنا في الوسواس، فهو يتنشف يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين، حتى إذا ما تيقن أنه كمان بعد ما بيتنشف بتنزل نقطة أو نقطتين، ساعة ما نحس أو نشعر أنه فعلا بعد التنشف خرج ونزلت النقطة ولا النقطتان، يبقى في الحالة دي بول، فهذا ينقض وضوءه، فعليه انه يرجع يتوضى من جديد، يستنجي مره اخرى ويشوف البقعه اللي اصابت الثياب يغسلها، ويتوضى مره اخرى، وبعدين يصلي بعد وضوءه مباشره ما ينتظرش، وبعدين الامر الثاني عليه انه يذهب الى طبيب المسالك البوليه حتى يتداوى من هذا الامر ويلحقه في البدايه قبل ان يتمكن ويكون سلسا عافاه الله عز وجل وشفاه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. وطبعا كما اتفقنا البث المباشر، يعني نكون ايجابيين معه، نصنع او نعمل اعجابا للصفحه، صفحه قناه الندى، وطبعا صفحه برنامج اهل الذكر، ونشير وننشر هذا الخير والدال على الخير كفاعله. إن شاء الله نلتقي بكم الليلة إن شاء الله في 11 مساء مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بستان حفظه الله إذا كان في العمر الباقية. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.